الرابع والعشرون بعد المئة الثانية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع والعشرون بعد المئتين من اللقاءات التي تسمى لقاء الباب المفتوح، التي تتم كل يوم الخميس، وهذا الخميس هو 21 من شهر شوال عام 2400 وألف. نبتدئه بالكلام على قول الله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. عندكم مكان هناك، لا تضيقون. قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات حسب قواعد اللغة العربية. المؤكد الأول القسم المقدر، والثاني اللام، والثالث قد، لأن تقدير الكلام والله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. والتوكيد هنا ليس منصبا على إرسال الرسل، لأن إرسال الرسل معلوم: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، لكنه منصب على قوله بالبينات، أي أن الرسل جاءوا بالبينات. والبينات صفة لموصوف محذوف، والتقدير بالآيات البينات، أي العلامات البينة الدالة على صدق رسالتهم وصحتها. فإن الله تعالى ما بعث نبيا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، وهذا من الحكمة والرحمة. أما كونه من الحكمة فلأنه ليس من الحكمة أن يأتي رجل من بني آدم ويقول للناس: أنا رسول الله إليكم، بدون آية، بدون بين. وأما من الرحمة فلأن الناس لو كلفوا بالإيمان برسل لا بينات معهم لكان في ذلك مشقة عظيمة. فمن رحمة الله أن الله أيد الرسل بالآيات البينات الظاهرة. قال العلماء: والله تعالى من حكمته ورحمته جعل لكل نبي من الآيات ما يتبين به رسالته. وقالوا إن موسى عليه الصلاة والسلام أتى بآيات بينات تعجز عنها السحرة، مع قوة علم السحرة وانتشار السحر، لكن عجزوا أن يأتوا بمثل ما جاء به. ولا يخفى أن موسى عليه الصلاة والسلام كان معه عصا، إذا ألقاها صارت حية، وإذا حملها صارت عصا يهس بها على غنمه ويتوكأ عليها، وله حاجات أخرى فيها. عيسى عليه السلام قالوا إنه انتشر في وقته الطب وارتقى ارتقاء بالغا، فأتى بآية يعجز عنها الأطباء، ألا وهي إحياء الموتى وإخراجهم من القبور، إبراء الأكمة والأبرص، وهذا يعجز عنه الطب. أما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه أتى في زمن فشت فيه البلاغة باللسان العربي وارتقت إلى أعلى مستوياتها البشرية، فأنزل الله تعالى عليه هذا القرآن الذي أعجز هؤلاء العرب الفصحاء أن يأتوا بمثله. وتحد عدة مرات، فمرة قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ومعنى ظهيرا يا أخ، معنى معاونا. وقال عز وجل: أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات. وقال عز وجل: أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة من مثله. وقال عز وجل: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله، أي حديث، وعجزوا عن ذلك. فالمهم أن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالآيات البينات حتى لا يبقى للناس عذر، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. أنزلنا معهم الكتاب، المراد وهي أخ، لا نعم الكتب، المراد الكتب، فهو اسم جنس، لأن موسى عليه السلام نزلت عليه التوراة، وعيسى الإنجيل، وداود آتاه الله زبورا، وإبراهيم آتاه الله صحفا. فالكتاب هنا اسم جنس يشمل الكتب كلها، ما من رسول إلا ومعه كتاب فيه الأمر والنهي والخبر والقصص وغير ذلك مما تقتضيه الحال. والميزان، الميزان يعني العدل، كما قال عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. العدل الذي توزن به الأشياء في كل شيء، حتى في الموازنة بين الأصنام ورب العباد. انظر إلى قوله تعالى: الله خير أما يشركون، يعني وازن، الله خير أما يشركون. والجواب: الله خير، هذا عدل. قل أأنتم أعلم أم الله، وأشياء كثيرة فيها العدل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، فأحكامه كلها عدل، وأقواله وأخباره كلها صدق. ولهذا قال الميزان. وقد استدل العلماء رحمهم الله بهذه الآية على أن القياس دليل شرعي، وهو حق، القياس في الأحكام الفقهية دليل شرعي لا أشكال فيه، وله أدلة ليس هذا موضع ذكرها. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أي بالعدل، لأنه ما دام كتب بوحي الله عز وجل، ميزان بالعقل، إذن لا بد أن يقوم الناس بإيش؟ بالقسط. فاللام في قوله للتعليل، نعم، فاللام في قوله ليقوم للتعليل، يعني أرسلنا الرسل وأنزلنا معهم الكتاب، أنزلنا معهم الميزان لهذه الحكمة، ليقوم الناس بالقسط. ولهذا لا تجد أعدل من دين الله عز وجل في كل زمان ومكان، وكل ما خالف الدين، دين الله عز وجل، فهو جور وظلم. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أظلم الظلم أن تجعل الله ندا وهو خلقك، حين سئل أي ظلم أعظم قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. فلو مشى الناس على شريعة الله لقاموا بالقسط، لكن كل من لم يتمشى على شريعة الله فهو جائر. قال الله تعالى: وعلى الله قصد السبيل، إيش؟ ومنكم جائر، ها؟ ومنها جائر، ومنها جائر، يعني ومن السبيل ما هو جائر، وهو سبيل الظالمين. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. أنزلنا الحديد يعني خلقناه لهم من المعادن. واستنبط بعض العلماء من قوله أنزلنا الحديد على أن المعدن إذا كان في قمم الجبال فهو أقوى وأنفع من مما إذا كان في الأسفل، لأن النزول إنما يكون من أعلى، فالله أعلم، هذا يرجع إلى علم الجيولوجيا. لكن أنزلنا بمعنى وضعنا لهم الحديد، وهو معدن معروف من أقوى المعادن، فيه بأس شديد ومنافع للناس. بأس شديد في الحرب، تصنع منه السيوف والخناجر وجميع آلات الحرب، وإنما ذكره بعد ذكر الكتب لأن الدين لا يقوم إلا بهذا، بالدعوة والقتال. فإذا أبى الكفار أن يكون دين الله هو العالي، حينئذ يقاتلون، وبماذا؟ بالحديد. بالحديد فيه بأس شديد، أي في الحرب، ومنافع للناس. جمع المنافع لأنها لا تحصى أجناسها فضلا عن أنواعها وأفرادها. من يحصي لي المنافع التي تحصل بالحديد؟ من؟ نعطيكم مهلة أسبوع؟ نعم، ما تستطيعون أن تحصوها، لا تستطيعون. ولهذا جاءت بالجمع المعروف بصيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع، ومنافع للناس دينية ودنيوية، فردية واجتماعية. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، معطوف على ليقوم الناس بالقسط. وقول ليعلم من ينصره، المراد علم الظهور الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب. أما علم أنه سيكون فهذا سابق، سابق على إرسال الرسل وإنزال الكتب، لأن الله لم يزل ولا يزال عالما في كل شيء، عالما بكل شيء. فلا يشكل عليك الأمر، لا تقول إن الله لا يعلم إلا بعد هذا. نقول نعم، العلم علمان، علم بالشيء قبل وجوده وعلم بالشيء بعد وجوده. ما هو العلم الذي يترتب عليه ثواب العقاب؟ الثاني من الأول، الثاني، يعني العلم السابق لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب حتى يمتحن الناس. إذن ليعلم الله، أي علم ظهور، يعني أنه ظهر وقع بالفعل، هذه واحد. وعلما يترتب عليه إيش؟ الثواب والعقاب. أما العلم بأنه سيكون فهذا معلوم من الأزل. من ينصره، ينصره أي ينصر دينه، وليس المعنى ينصر نفس الله، لا، لأن الله غني عن العالمين. ولهذا قال الله تعالى ولو يشاء الله لانتصر منه، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. إذن ينصره، لماذا تفسرها؟ ينصر دينه. فلو قال قائل كيف ينصر دينه والله يقول من ينصره؟ هذا تفسير مخالف للفظ، وأنتم تنكرون على من يفسر القرآن بما يخالف اللفظ، بما يخالف ظاهر اللفظ. فما الجواب؟ الجواب نحن لا ننكر على الناس إذا فسروا القرآن بما يخالف ظاهر اللفظ، إذا كان ذلك بدليل، إذا كان هذا بدليل فإننا لا ننكر عليه. ولهذا إذا قال قائل في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، أن المعنى إذا قال قائل في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا قال قائل إن المعنى إذا قرأت القرآن أي أردت قراءته، فهذا فسره بخلاف ظاهره. هل نقول هذا التفسير صحيح ولا غير صحيح؟ نعم صحيح، لأن الإنسان يستعيذ بالله إذا أراد يقرأ، مو إذا تم أتم القراءة، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولأن هذا هو الذي يفيد أن يستعين الإنسان بالله قبل أن يقرأ، ليقرأ والشيطان بعيد عنه. على كل حال، إذا قال لك قائل كيف تفسر قوله تعالى من ينصره، أي من ينصر دينه، وأنت تنكر على من يفسر القرآن بخلاف ظاهره، فالجواب عندكم، الجواب أننا لا ننكر من يفسر القرآن بخلاف ظاهره إذا كان في ذلك دليل، إذا كان في ذلك دليل صحيح. والدليل على أن المراد ينصر دينه قوله إن الله قوي عزيز، ما حاجة، لا يحتاج لأحد، فهو قوي عزيز غالب، غالب بقوة لا يلحقها ضعف. وقوله عز وجل من ينصره ورسله، نصر الرسل هل المراد أن ينصر الرسول نفسه أو أن ينصر الشريعة التي جاء بها؟ لا، الأمران. إذا كان الرسول حيا المراد ينصر الرسول نفسه وشريعته، وبعد موته ينصر شريعته. وفي هذا دليل على أن نصر الشريعة نصر لمن جاء بها. فلا يشكل على هذا أن الله سبحانه وتعالى قد يميت الرسول قبل أن يرى النص الواسع له، لأننا نقول نصر شريعة نصر له. وقوله بالغيب، أي أنه ينصر الله عز وجل وينصر رسله وهو لم ير الله، لأن الله تعالى ينصر ولا يبصر، لا يبصر في الدنيا. ولهذا قال بعض السلف ينصرونه ولا يبصرونه، تفسيرا لقوله بالغيب، ينصرونه ولا يبصرونه، والمراد لا يبصرونه في الدنيا، أما في الآخرة فنصر الله تبارك وتعالى حق، فنظر الله تعالى حق ثابت بالقرآن والسنة وإجماع الصحابة. طيب، إذن بالغيب أي ينصرون الله وهو غائب. ويحتمل أن يكون المعنى بالغيب أي بغيبتهم عن الناس، بغيبتهم عن الناس، فيكون في هذا دليل على إخلاصهم، وأنهم ليسوا ممن يعبد الله إذا كان بين الناس، بل يعبدون الله تعالى في الغيب والشهادة. إن الله قوي عزيز، هذه الجملة استئنافية لبيان أن نص الله عز وجل ليس عن ضعف ولا عن قهر، بل هو قوي عزيز لا يحتاج إلى نص، أي إلى أحد ينصره بنفسه، ولكن النص لدينه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه، إنه على كل شيء قدير. وإلى هنا ينتهي الكلام على هذه الآية الكريمة، ولنأخذ الأسئلة ونبدأ بالضيوف. هذا يسأل يقول أن صلاة العيد في المصلى أفضل، لكن إذا كان هناك عذر من برد شديد أو مطر، فهل الأفضل أن ننصب الخيام في المسجد في المصلى أو نصلي في البلد؟ الأفضل أن نصلي في البلد، لأن إقامة صلاة العيد في البلد عند العذر جاءت بها السنة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يصلي بالعاجزين عن الصلاة في المصلى في نفس البلد، ولأن هذا أقل تكلفا، ولأنه قد يكون مشقة على الناس قبل أن يصلوا إلى الخيام. فالمصلى ليس بين البيوت حتى نقول يخرج الإنسان من بيته إلى الخيمة على طول، لا بد من مسافة. هذه المسافة يلحق الناس منها أذى ومشقة. نعم.
الله إليك يا شيخ، رجل سيسافر من الرياض إلى أمريكا الساعة الواحدة، فكيف يقدر صلاة الفجر؟
كيف
يقدر أو يقدر وقت صلاة الفجر؟
الساعة الواحدة ليلة ولا نهارا؟
ليلا يا شيخ.
طيب يمشي، فإذا طلع الفجر صلى، ولو طالت المدة بين العشاء والفجر، لأنه إذا كان سيسافر غربا فسوف تطول المدة. المهم أنه لا يلزمه أن يصلي إلا إذا طلع الفجر. فإذا قال مضيف الطيارة إنه طلع الفجر صلى. نعم.
عفى الله عنك، حكم مس المصحف للأطفال على غير طهارة؟
رخص به بعض العلماء بحجة أن الطفل غير مكلف وغير ملزم، فالتكليف ساقط عنه، فليمسه ولو بلا طهارة. لكن هذا التعليل عليل بل ميت، لأننا نقول لهذا الرجل: أرأيت لو صلى بلا طهارة هل تقول إنه غير ملزم بالوضوء؟ لا، نقول يجب أن يتوضأ وإلا فلا يصلي. كذلك مس المصحف، نقول إذا دلت الأدلة على أنه لا يجوز مس المصحف إلا بطهارة فليتطهر الصبي. لكن رخص بعض العلماء ترخيصا أهون من هذا، قال بالنسبة للصغار لهم أن يمسوا المصحف بشرط أن لا تقع أيديهم على الحروف، بل يمسه من الجانب، وبشرط أن يكون هذا من قطع الألواح التي يحملها الصغار عادة، فأجازوها والعمل على هذا القول. أما إذا كان الصبي يقرأ في المصحف فلا بد من الوضوء. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
هل يجوز زيارة من مدائن صالح للعظة؟
نعم، يسأل هل يجوز زيارة مدائن صالح للعظة؟ نعم يجوز، بشرط أن لا يدخلها الإنسان إلا وهو يبكي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا وأنتم باكون. أما أن يذهب إليها لينظر مدى قوة القوم فيما سبق فهذا لا يجوز، والفرق ظاهر، لأن هذا الذي يذهب إليها من أجل أن ينظر قوة هؤلاء ذهابه إليها نزهة وترف، ولا كأنه وقع بهم من العذاب ما وقع. أما الذي يذهب إليها وهو يبكي ويخاف فهذا لا 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 حرج فيه. ولهذا لما مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الديار في سفره إلى تبوك قنع رأسه، نزله وغطاه وأسرع في السير. نعم
يا شيخ، أحسن الله إليك، ما حكم عمل حارس البنك في الراجل، بنك الراجل؟
نعم، لا بأس أن يحرس بنك الراجل والبنك الأهلي والبنك السعودي الأمريكي والبنك السعودي البريطاني والبنك السعودي الهولندي وكل البنوك، لا بأس أن يحرسها، لأنه يحفظ أموال الناس، ولأنه مأمور لدولة والدولة عليها حفظ أموال الناس المعاهدين والمسلمين. هو غالب معاملات البنوك بالربا. نعم، فنقول لا بأس أن يحرسها ولا إثم عليه. سؤال على اليسار.
سائلة تسأل في إحدى الدول العربية وتقول أنها بدأت ترتدي الحجاب في سن 15.
بدأت
ترتدي الحجاب.
نعم.
في سن 15. وبعد سنتين تقريبا أصيبت بمرض السل.
سل.
نعم. في أذنها اليسرى. في أذنها اليسرى.
نعم.
واحتاجت لعملية جراحية وتم استئصال هذا المرض، وثم أشار الطبيب وقال أنه لا بد من نزع الحجاب حتى يتعرض الرأس لأشعة الشمس، وبعده بسنة أصيبت بهذا المرض مرة أخرى
بعد ما كشفت رأسها.
نعم،
بعد ما كشفت رأسها، بعد ما كشفت رأسها،
بعد ما كشفت،
ولا بقيت على الحجاب؟
ما بينت السالفة. ثم تقول بعده بسنة تقريبا أصيبت عاد إليها المرض، أصيبت من انتفاخ في الرأس وذهبت إلى طبيب آخر وأشار إليها بمثل يعني كلام الطبيب الأول وإزالة شعر الرأس حيث أن شعرها طويل وأنه يمنع وصول أشعة الشمس لتنفس شعر الرأس، فما هو قولكم؟
قولنا أن لا يطاع هؤلاء، يجب عليها أن ترتدي الحجاب وأن تغطي رأسها ووجهها. وأنا أسأل، هل هي دائمة في السوق؟ ما هي دائمة في السوق، أكثر الوقت في بيتها، وإذا كان أكثر الوقت في بيتها تخرج إلى السطح وتخلي رأسها يبين للشمس ساعة أو ساعتين أو ما شاءت. كل هذا إما تخرص من هؤلاء الأطباء وإما لغرض سيء من أجل أن يذهب عنها الحياء، لأن المرأة إذا ذهب عنها الحياء خلاص صارت كأنها رجل أو أرد من الرجل. وذهاب الحياء له أسباب، منها الاختلاط، ومنها أن ترتدي المرأة من صغرها ألبسة بعيدة عن الحشمة وعن الحياء فتألف هذا الشيء. المهم قل لها لا تطع هؤلاء، تحتجب، وما يدريها لعلها تطيعهم ثم يعود المرض فتكون آثمة والمرض باقي. نعم، اسأل.
أسأل الله عليك يا شيخ، توجيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا.
نعم، هذا الأثر لا تطمئن إليه النفس لا من جهة سنده ولا من جهة معناه. القرآن الكريم تكلم الله به حين إنزاله وهو في اللوح المحفوظ، هذا اللي جاء به القرآن، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وهذا اللوح المحفوظ. أما أنه نزل إلى بيت العزة إلى السماء الدنيا فهذا يحتاج إلى نص صريح من الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه. نعم.
هناك كتاب يستهزئون بالدين، يستهزئون بسنن النبي صلى الله عليه وسلم وبالحدود الشرعية وببعض قضايا الدين الغيبية، فما حكم رفع القضاء عليهم في بلد لا يحكم شرع الله ولا يقيم حد الردة، بل يكتفي بتغريمهم أو سجنهم شهر أو إيقاف حكم التنفيذ، فهل يجوز رفع القضاء عليهم؟
أسألك الآن، لو كانوا في بلد يقيم الحدود هل يرفعون إلى الحاكم أو لا؟ أجل. طيب، لو كانوا في بلد لا يقيم الحدود أبدا ولا يتعرض للفاعل لا بحبس ولا تغريب، يرفعون أو لا يرفعون؟ إيش كذا؟ اترك ربما ما رب.
لا، في البلد يعني.
يرفعون ولا ما يرفعون؟ بلد لا يهتم بهذا أبداً وربما يشجع.
لا يرفعون.
لا يرفعون. بلد يعطيهم شيء من العقوبة. يعطيهم شيء من العقوبة لكن ليست العقوبة التامة. يرفعون أو لا يرفعون؟ أجيب يا رجل.
قد يرفعون قد يرفعون شيء.
قد مو بصحيح. إلا يرفعون. لأن في هذا من المصلحة أن يعرف أن شعائر الله محترمة ودين الله محترم، بدليل أنه أنزلت العقوبة بهذا. فالآن عندك ثلاث أشياء أقسام: قسم يطبق الشريعة ويعطي هذا حقه من العقوبة كاملا فهذا لا شك أنه يجب رفعه. قسم آخر لا يبالي ولا يرفع بهذا رأسا ولا يرى في هذا بأسا، هذا لا يرفع إليه، مش الفائدة.
اقلب الشريط من فضلك.